الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمرٍ رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفَّت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبَّك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: ألزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال، يعني حدثهم صلى الله عليه وسلم عن الفتنة والفتن التي تكون بعده عليه الصلاة والسلام. وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالفتن التي تكون بعده ليكونوا أولا على علم بها، وليذكر لهم صلى الله عليه وسلم ما ينجيهم منها، ما ينجيهم من تلك الفتن التي تكون بعده عليه الصلاة والسلام. والصحابة قد أدركوا فتنا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بعده عليه الصلاة والسلام. فهنا حدثهم عليه الصلاة والسلام عن الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، مرجت عهودهم بمعنى فسدت عهودهم، صار الواحد يعهد عهدا ولا يفي به فلا يوفون بعهودهم، فهذا معنى مرجت عهودهم أي فسدت عهودهم. قال: مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، خفت أماناتهم أي قل فيهم حفظ الأمانة، فلا تكاد تجد فيهم، يعني في هذا الوقت الذي فيه الفتنة الذي يخبر عنه صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تجد فيهم أمينا، فالأمناء قلة، وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم وخفت، أي تكون الأمانة قليلة والأمناء عددهم قليل. قال: وخفت أماناتهم. قال: وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. وكانوا هكذا، يعني كان الناس هكذا وشبك بين أصابعه، يعني اختلط الناس، يختلط بعضهم ببعض، حتى لا تستطيع أن تميز بين الطيب والخبيث، ولا تستطيع أن تميز بين المؤمن والمنافق، فاختلط الناس وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ليبين هذا الاختلاط الذي حصل بينهم، حتى لا تستطيع أن تميز بينهم. قال عبد الله بن عمرو: فقمت إليه، يعني قام إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر لهم هذه الفتنة التي تكون في الناس ويختلط فيها الناس ولا تستطيع أن تميز بينهم وتقل فيهم الأمانة وتفسد فيه العهود. قال عبد الله بن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لهم: يا رسول الله، ما العمل؟ ما العمل إن أدركني هذا الزمان الذي تخبر عنه وهذه الفتنة التي تنبئنا بها، فماذا أعمل؟ فقال: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك، يعني إذا أدركني ذلك الزمن الذي تخبر عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم مبينا له ماذا يعمل إن أدرك الإنسان هذه الفتن، فماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، كما جاء في وصية عقبة بن عامر مبينا له من نجات، قال له أيضا: إلزم بيتك. وكونه يلزم بيته يعني يلزم بيته ولا يخرج منه إلا لحاجة، ويلزم بيته للطاعة وللعبادة والموازمة ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يخرج من بيته إلا لحاجة، سواء خروجه لأجل أداء الصلاة ولا لزيارة مريض ولا لاتباع جنازة ولا خروجه لشغله لأجل الدنيا ونحو ذلك، ويقل اختلاطه بالناس. فهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، فهذا من أسباب النجاة من تلك الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: وابكي على نفسك، وجاء في الحديث حديث عقبة: وابكي على خطيئتك، وهنا قال: وابكي على نفسك، في زمن الفتن ابكي على نفسك في هذا الزمن، بمعنى أن الإنسان يكون نادما على ما فعل من الذنوب والمعاصي، باكيا بكاء حقيقيا ينبئ بندمه وانكساره وذلته بين يدي ربه، راجيا رحمته سبحانه وتعالى. وكون الإنسان إخوة يبكي على نفسه، هذا فيه أنه ينظر إلى حال نفسه وإلى عيبها، فيكون مشتغلا بعيب نفسه عن عيوب الناس، لا يشتغل بعيوب الناس، لأن الذي اشتغل بعيوب الناس لا ينظر إلى عيوبه، ما يرى لنفسه أصلا عيوبا حتى يبكي عليها ولا يراجع نفسه ولا يتوب إلى الله. لكن إذا كان مشتغلا بعيب نفسه على الاشتغال بعيوب الناس، نعم هذا الذي تجده يتأمل في حاله ويجد تقصيرها وينظر إلى ذنبه فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه ويبكي على خطيئته ويبكي على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: واملك عليك لسانك. فحفظ اللسان نحن مأمورون به في كل وقت، وأن الإنسان لا يخوض بلسانه في الباطن ويحرص على اجتناب آفات اللسان، خاصة العظائم والكبائر كالغيبة والكذب وشهادة الزور. حين تأتي الفتن يوصى الإنسان بالحرص على هذا الباب، وأن يحفظ لسانه ولا يتكلم، خاصة في الفتن التي تختلط فيها الأمور ولا يظهر فيها وجه الحق، يختلط فيها الحق بالباطل. فسكوته وعدم تكلمه وخوضه في الفتنة هذا فيه نجاة له، هذا فيه نجاة له من تلك الفتنة. فحفظ اللسان نحن مأمورون به في كل وقت، لما تأتي الفتنة الإنسان يكون حريصا على أن يحفظ لسانه ولا يخوض في الفتنة بلسانه مع الخائضين، لأنه قد يقع في تلك الفتنة على أم رأسه بسببها، يتطلع إلى الفتن ويستشرف الفتن، وبعد ذلك لابد أن يكون له رأي فيصير يتكلم، ومن ثم الذي يقطع عليه أن يتكلم أصلا في الفتنة ألا يستشرف هذه الفتن ولا يتعرض لهذه الفتن، بل يلزم بيته ويكون بعيدا عن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، أقبل على ما هو حق. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خذ ما تعرف، أنت تعرف أن هذا حق، لأن الفتنة يا إخوة قلت يختلط بها الحق بالباطل لا يتميز. متى نقول هذه فتنة؟ لم نعرف فيها وجه الحق، يختلط فيها الحق بالباطل. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ ما تعرف، يعني ما كان حقا بينا واضحا هذا خذه واعمل بالحق واحرص عليه وعض عليه بالنواجذ، وما كان منكرا وباطلا هذا اتركه واجتنبه، فالباطل البين هذا يجتنب، وكذلك ما هو حق ظاهر فإنه يحرص عليه ويقبل عليه. قال: خذ ما تعرف، يعني مما هو حق فأقبل عليه، ودع ما تنكر يتركه الذي هو باطل اتركه ودعه. قال: وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. كأنه يقول له صلى الله عليه وسلم: انظر لنفسك والزم نفسك وإلى أحوالها، ولا تتأمل في حال الناس ولا تنظر في حال الناس وما أصاب الناس، ونلزم نفسك. وقد يكون هذا الأمر على ظاهر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الفتن يقع فيها كثير من الناس على أم رؤوسهم، ويضل فيها كثير من الناس. الإنسان في زمن الفتن يكون خائفا على نفسه أن يقع فيها، فيلزم خاصة نفسه، يقول: عليك نفسك، عليك بنفسك، اعتني بها واحرص على نجاتها وعدم ضلالها، ولا يضرك من ضل. إن كان في زمن الفتن موجها وناصحا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فهذا شيء جميل، وهذا مما يكون في الخلطة. إن كان معتزلا عن الناس خائفا من الوقوع في الفتن فإنه يحرص على لزوم خاصة نفسه. لهذا قال له صلى الله عليه وسلم: عليك بأمر خاصة نفسك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ودع عنك أمر العامة، يقول له لا تشتغل، كأنه يقول له لا تشتغل بما يحدث للناس وما يقع للناس، أنت احرص على نفسك واحرص على نجاتها، لأن الأمر خطير، هذه فتن وقد تأخذك هذه الفتنة. فهذه وصايا لأجل أن لا يقع الإنسان في الفتنة، وهي وصايا لأجل أن ينجو منها، لأن السؤال الذي ورد من عبد الله بن عمرو الذي يروي هذا الحديث هو سؤال عن ماذا يعمل إن أدركه هذا الزمان الذي فيه فتنة يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور، قال له: الزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وجاء في رواية أبي داود قبل ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الفتنة التي تحصل والتي تفسد فيها عهود الناس وتقل فيها أماناتهم، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. ثم أخبر عن هذا الزمان صلى الله عليه وسلم الذي تفسد فيه العهود ومرجت فيه العهود وتفسد وتقل فيه الأمانات، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يكون سببا للنجاة منها. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على الناس يغربل فيه الناس غربلة، يعني تأتي الفتن وتلك الفتن تكون سببا لغربلة الناس. غربلة الناس بمعنى أنه يتميز الصالحون من غيرهم، كما يقع في الغربال لما تضع فيه القمح الذي يطحن، فلا ينزل منه إلا الشيء الحسن الذي يستعمل الجميل الدقيق، ولا يبقى في الأعلى إن النخالة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الزمان على الناس يغربل فيه الناس غربلة، فلا تبقى إلا حثالة من الناس الذين هم النخالة، وأما ما ينزل من الأسفل والدقيق الصافي فهؤلاء الصالحون. بمعنى أن الفتن تأتي ويمتحن الله سبحانه وتعالى بها الناس ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، وتكون هذه الغربلة سببا لهذا التمايز، فيتميز الصالحون عن الطالحين، يتميز الصالحون عن الفاسدين، فيتميز عباد الله جل وعلا الذين تمسكوا بالسنة وحرصوا على النجاة من الفتن وعضوا عليها وأخذوا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صالحين مصلحين، عن غيرهم من أهل الفتن الذين يقعون فيها على أم رؤوسهم. فإذا جاءت الفتن لا منأى للناس عن الحرص على لزوم السنة في ذلك الوقت والوصايا النبوية كما في هذا الحديث، حتى ينجو الإنسان من تلك الفتن التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تكون من بعده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.